الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة تحت عنوان تاج الكتب، ونحن في نهايات أيام ابن البيطار. قال الملك الصالح لعبد الله ابن البيطار: ماذا يقول كتابك لنا عن اللباني يا أبا محمد؟ فقال عبد الله وكأنه يحفظ كتابه عن ظهر قلب: اللبان يا مولاي هو الكندر بالفارسية، وأجوده في ديار شجر عمان، ولديس قوريدس وجالينوس وابن سمحون والدينوري آراء فيه، وأجود ما يكون منه يا مولاي هو اللبان الذكر، فهو يجلو ظلمة البصر، ويلزق الجراحات الطرية، ويقطع نزف الدم، ويمنع القروح الخبيثة إذا خلط بلبن، ويوقف الألم إذا خلط بزيت أو خل، ويشفي من حروق النار إذا خلط بشحم فقاطعه الملك الصالح ضاحكا وقال: حسبك يا أبا محمد، الآن نأذن لك في السفر أنت وأهلك إلى دمشق، فأنت لها محب. فقال عبد الله بامتنان: حبي لغوطتها وأعشابها يا مولاي، وما حجزني عن الرحيل إليها هذه السنوات سوى حرصي على إنجاز هذا الكتاب، فلا يعلم إلا الله وحده متى يكون الأجل. عنوان: رجل أحمق. صاحب عبد الله زوجته خضراء معه إلى دمشق، تاركا بيته بجزيرة الروضة إلى حين عودته، واستأجر بيتا متواضعا في غوطة دمشق سكنه هو وخضراء، ولم يكد يمر عليهما في الغوطة عام واحد. وبينما كان عبد الله وخضراء يحزمان بعض النباتات الطبية أمام البيت الصغير، إذ جاء رجل أحمق من أهل الغوطة، وفاجأ عبد الله بقوله دون تمهيد لما يقوله: سقطت دمياط في يد الملك الفرنسي لويس التاسع. فبهت عبد الله للخبر وهمس مروعا بل مروعا: ماذا؟ وأضاف الرجل الأحمق يقول بسرعة كابوسية: نعم، سقطت، ولويس يتقدم الآن بجيوشه نحو المنصورة، ويقولون إن عسكره قد أحاط بسرادق الملك الصالح عند البحر الصغير بالمنصورة وخفق قلب عبد الله خفقة أخيرة، وسقط بوجهه فوق نباتاته، وانحنت فوقه خضراء تناديه ناشجة. ولم يعش عبد الله ليعرف أن الملك الصالح قد نجا بفضل فرسانه بعد الله سبحانه من حصار الفرنجة، وأنه قد مات على فراشه، وأن زوجته شجر الدر قد نهضت بالأمر من بعده، فتكتمت خبر موته، وألحقت جيوش المسلمين بالجيش الصليبي الفرنسي هزيمة ساحقة، وأسرت الملكة لويس التاسع وسجنته في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة. في سنة 589 هجرية، 1199 ميلادية، ولد عالم النبات الأندلسي المالقي عبد الله ابن أحمد البيطار بمدينة ملقى بالأندلس. وفي سنة 646 هجرية، 1248 ميلادية، كانت وفاته بمدينة دمشق، وله من العمر 60 سنة هجرية، 59 سنة ميلادية. وبقي الذكر العالم ابن البيطار حية من بعده في تاريخ علم النبات وعلم الطب وعلم الصيدلة في ديار الإسلام وفي أوروبا إلى مطالع عصر النهضة الأوروبية. وترجم المستشرق النمساوي سونتها يمر كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية إلى اللغة اللاتينية بعنوان مفردات ابن البيطار في العقد السابع من القرن التاسع عشر الميلادي. وترجمه المستشرق الفرنسي لكليرك إلى الفرنسية في العقد الثامن من نفس القرن. ولا تزال شعوب الأندلس، إسبانيا الآن، والمغرب ومصر والشام واليونان وإيطاليا تفخر بأن ابن البيطار عالم النبات عاش في ديارها عددا من السنين. انتهى الكتاب الخامس في هذه السلسلة عن ابن البيطار عالم النبات، ونبدأ مع الكتاب السادس ابن بطوطة رحالة الإسلام. عنوان: أحلام الصبا. في درب صغير بمدينة طنجة بالمغرب كان يعيش فتى عربي مسلم من قبيلة لواتة اسمه محمد بن عبد الله بن محمد ابن إبراهيم، وكان معروفا بين الناس بلقب ابن بطوطة، وكان قد بلغ من العمر 22 سنة. كانت عائلته ميسورة الحال، وكانت أسرته أسرة قضاء وفقه بالمغرب والأندلس، وكان قد حفظ القرآن الكريم وجانبا من علوم الدين، ودرس علوم اللغة العربية على يد أبيه، وكان أمل أهله فيه أن يكون واحدا من الفقهاء والقضاة. لكن الفتى ابن بطوطة كان هواه في قراءة كتب الرحالة والجغرافيين من العرب المسلمين، والاستماع إلى أخبار الدول والبلدان والناس وغرائب الدنيا وعجائب الأسفار من الحجاج والتجار والمتصوفة الذين يجوبون البلاد شرقا وغربا، والرحالة المغامرين جواب الآفاق، يلقاهم في ميناء طنجة أو أصيلة أو أسفة أو في ميناء فاس، وكثير منهم كان صديقا لأبيه عبد الله. كثيرا ما كان ابن بطوطة يحمل كتب الرحالة والجغرافيين ويذهب إلى شاطئ البحر يقرأ ما كتبوه عن بلاد لم ترها عينه، وعن جزر مسحورة في البحار عامرة بالعجائب والغرائب، فيشعر ابن بطوطة أنه في بلده على شاطئ البحر سجين، ويحدق بعيدا في الأفق ويسير على مهل مفتوح العينين صوب الوديان والجبال والصحارى الفسيحة، ثم يعود إلى بيته مع قدوم الليل. عنوان: عدني يا بني. كانت مدينة طنجة في القرن الهجري الثامن الميلادي الرابع عشر ميناء عامرا تفد إليه السفن من الأندلس وجزائر البحر الأبيض وجزر المحيط الأطلسي والسواحل الغربية في إفريقية، محملة بالبضائع وبناس من شتى الأجناس والشعوب، الفرنجة والعرب والبربر والزنوج، ثم تبحر محملة بالبضائع الإفريقية إلى شتى بلاد الدنيا ناشرة أشرعتها البيضاء. ومعها كم كان الفتى يود الرحيل. وفي الليالي القمرية كان أبوه عبد الله يحدثه على سطح البيت بافتنان عن مدينة طنجة في قديم الزمان، وانتهز الفتى فرصة صفاء أبيه واستأذنه في الخروج إلى الحج، فصمت أبوه برهة، فكر أن ابنه يريد الحج حقا، ولكنه يريد معه أيضا السفر إلى البلاد، فقد امتلأت رأسه بأحلام الرحالة وحكايات السندباد في ألف ليلة وليلة. وقال عبد الله لولده: لن أمنعك يا بني من الحج ولا من الأسفار، وعسى أن تجدني حيا عندما تعود، فعدني يا بني أن تكتب إلي حيثما تكون في أرض الله. فبكى ابن بطوطة تأثرا وقبل يدي أبيه شاكرا وقال: أعدك يا أبي. عاد عبد الله يقول لولده: مهما كان المال الذي ستحمله معك يا بني فسوف تجده قليلا في أسفارك، ولو أنك كنت قد صرت قاضيا يا بني لنزلت أينما حللت ضيفا على القضاء، لكنك يا بني قليل العلم والزاد، فعليك بالنزول في زوايا الصالحين وبيوت أبناء السبيل، وهي كثيرة في بلاد الإسلام، ولسوف تجد فيها دائما الطعام والمبيت وتنال بعض المال. عنوان: عالم المسافرين. ودع ابن بطوطة أباه وأمه وإخوته وغادر طنجة برا في طريقه إلى الحج في يوم الخميس الثاني من شهر رجب سنة 725 هجرية، الخامس من شهر يونيو سنة 1326 ميلادية، مع رفقة من المسافرين لا يعرف منهم أحدا. اجتاز ابن بطوطة مع المسافرين شمالي المغرب والجزائر حتى وصل إلى مدينة بجاية، ونزل الكل ضيوفا على الناس، القاضي على القاضي والفقيه على الفقيه والتاجر على التاجر، وبقي ابن بطوطة وحيدا، فبكى حزينا لغربته، وأشفق عليه تاجر فأعطاه خيمة صغيرة يبيت بها ودابة يركبها، وأصيب ابن بطوطة بالحمى. وآن وقت الرحيل، فركب دابته محمومة وشد نفسه إليها بشال عمامته حتى لا يسقط عنها، قائلا لصاحبه التاجر: إن قضى الله علي بالموت فلتكن وفاتي على الطريق إلى أرض الحجاز فأموت شهيدا. وفي تونس هطل المطر غزيرا على المسافرين فتلوثت ثيابه بالوحل، وفي الصباح منحه سلطان تونس ثوبا بعلبكية وصر في طرفه دينارين من الذهب. وصحب ابن بطوطة ركب الحجاج التونسي، ولأنه كان أكثر من فيه من الناس علما فقد اختاره أمير الركب قاضي طريق، وفرح ابن بطوطة فقد حمل لقب القاضي، وأصبح من حقه أن ينزل ضيفا على القضاة كما تمنى أبوه، وسار في مقدمة الركب رافعا العلم يحيط به وبالناس 100 فارس. ورقت له وهو بمدينة صفاقس ابنة أحد أمناء أي نقباء الحرف في تونس، فخطبها من أبيها وتزوجها، وواصل الركب طريقه إلى طرابلس بليبيا، ونشب شجار بينه وبين صهره فطلق زوجته وتزوج من ابنة لأحد طلبة العلم في فاس، وأقام للركب كله وليمة عرس. عنوان: عروس البحر. كانت مصر تعيش آنئذ عهدا زاهرا من الرخاء والقوة السياسية في عهد السلطان المملوكي الناصر محمد ابن قلاوون، الذي بسط سلطانه على مصر وديار الشام والحجاز، وبهرت الإسكندرية ابن بطوط، فالتجارة تفد إليها بالمراكب من أوروبا في طريقها إلى السويس، والدولة تجني منها المكوس أي الجمارك، والمدينة عامرة بالمال مزدحمة بالناس مليئة بالحركة، تنتشر فيها الفنادق لتجار الفرنجة والمكاتب للوكلاء التجاريين. وطوف ابن بطوطة بالمدينة، رأى أبواب سورها الأربعة ومنارتها الشهيرة، وقد تهدم أحد جوانبها وعمود السواري، وشاهد قاضي المدينة جالسا بالمسجد وعمامته ضخمة تملأ صدر المحراب، وسعى للقاء الأولياء بالمدينة لينال بركاتهم حسب زعمه، وكان بينهم الزاهد خليفة الذي قال له: أراك تحب الأسفار والتجول في البلاد. فقال ابن بطوطة: نعم إني أحب ذلك. فقال له الزاهد: لا بد لك إن شاء الله من زيارة أخي فريد الدين بالهند وأخي ركن الدين بالسند، وينقذك من محنة، وأخي برهان الدين بالصين، فإذا لقيتهم فأبلغهم مني السلام. وتعجب ابن بطوطة مما قاله الزاهد، فلم يكن قد صار في حلمه بعد أن يذهب إلى هذه البلاد، ولأنه كان يريد السفر والفرجة، فقد انفصل عن ركب الحجاج التونسي وسافر للقاهرة. عنوان: الطريق إلى عذاب. في القاهرة راح ابن بطوطة يتجول ويتفرج على جامع عمرو والمدارس التي لا يحيطها حصر، وبيما راستان مستشفى بين القصرين، وزوايا المتصوفة الفقراء المعروفة في مصر بالتكايا، والتي يتنافس أمراء المماليك في بنائها والإنفاق عليها، ومدافن بداخلها غرف للمبيت فيها كل ليلة جمعة، وزار مساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والإمام الشافعي، ورأى الأهرام، ولقي قضاة المذاهب الأربعة، شاهدهم جلوسا على درجات بين يدي السلطان الناصر يحكمون بين الناس في المظالم والشكايات، ولاحظ أن علماء مصر قد وفدوا إليها من جميع بلاد الإسلام، فقد صارت مصر أكبر مركز للعلوم الإسلامية، واتسع صدرها للعلماء النازحين من كافة البلدان في العالم الإسلامي. وغادر ابن بطوطة القاهرة إلى الصعيد في طريقه إلى ميناء عذاب على البحر الأحمر، لكي يبحر منه إلى جدة على الشاطئ المقابل، وبات ليلة في زاوية ابن حناء بدير الطين دار السلام الآن، وكانت بها من قبل فيما يقال قطعة من قصعة كان يأكل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وميل أي مرود كان يكتحل به، ومسلة كبيرة كان يخيط بها نعله، ومصحف بخط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعبر ابن بطوطة النيل وسار إلى منية الخصيب المينيا الآن، ورأى في ملوي 11 معصرة لقصب السكر، ورأى بمنفلوط أضخم منبر شاهدته عيناه، وجلس علماء قوس، وزار في قلب معبد الكرنك بالأقصر مسجد أبي الحجاج الأقصري، كان مسجدا ريفيا جميلا مطليا بالجص، وبهره السوق التجاري الكبير في إسنا. وعبر ابن بطوطة النيل عند إدفو إلى قرية العطواني، واستأجر جمالا تحمل له الماء والزاد، وسار في وادي العلاق إلى عذاب. كان الطريق صحراويا طويلة تكثر فيه الضباع، بات به إحدى لياليه مع الحجاج يطارد الضباع بالسيوف والنيران، ووصل إلى عذاب بعد 18 يوما. عنوان حرب صغيرة. كانت عذاب تقع في أرض قبائل البجاه البشارية الآن، وكانت آبارها مالحة المياه، وكان البجاويون ينتشرون على طول ساحل البحر الأحمر إلى السودان. وكانت عذاب قد صارت طريقا للحج من مصر قبل 3 قرون، فقد كان الصليبيون يقطعون الطريق على حجاج مصر عبر سيناء والعقبة. ومع أن مماليك الصليبيين قد زالت من الشام، فقد استمر المصريون يسافرون للحج عن طريق عذاب اختصارا للطريق. كان البجاويون فرسانا سمر الألوان أمناء وشجعانا، وكانوا ماهرين في التجارة، ويضعون على رؤوسهم عصائب حمراء، ويرتدون ثيابا صفراء، ويركبون الجمال على سرج مثل سرج الخيل، وكانوا يسيطرون على الأمن على طول سواحل البحر نظير مقاسمتهم لوالي السلطان في إيراد ميناء عذاب، يأخذ هو ثلثه ويأخذون هم ثلثيه. وتنشب حرب صغيرة بين الحضربي سلطان البجاه ووالي السلطان المصري في عذاب، ينتصر فيها البجاويون ويحرقون السفن، وعندئذ يبيع ابن بطوطة زاده ويعود ومعه الجمال إلى صعيد مصر، وقد يئس من الحج في عامه، ويركب من أدفو مركبا تسير به في النيل إلى القاهرة في وقت الفيضان، ويسافر إلى سيناء مارا ببلبيس والصالحية في طريقه إلى الشام. عنوان الطريق إلى دمشق. على طول الطريق في سيناء كان ابن بطوطة يبيت لياليه في خانات على الطريق، وكانت بجانب كل خان ساقية للسبيل وحانوت يشتري منه ما يحتاجه هو وركوبته. وبلغ نقطة قطية على الحدود بين مصر وفلسطين، وقدم لرجال الحدود براءة أي وثيقة المرور، ولم يدفع لهم ضريبة الزكاة لأنه لم يكن من التجار. اجتاز ابن بطوطة مدينة غزة إلى الخليل. كانت مدينة صغيرة في بطن واد، كان مسجدها شاهق الارتفاع أنيق الصنعة مبنيا من الصخر، وفي أحد أركانه صخرة يبلغ قطرها 9 أمتار. وزار بغار في المسجد، وفيها قبور عدد من الأنبياء، وقرأ ما عليهما من كتابات ونقوش، ثم توجه إلى القدس وزار المسجد الأقصى، ودخل قبة الصخرة، وأخذ الطريقة الرفاعية على يد الشيخ عبد الرحيم الرفاعي، وارتدى ثياب التصوف والشرك، وراح يتجول في أرض فلسطين وقد خرب الكثير من بلادها. فمسجد عمر في عسقلان لم يبق منه سوى جدرانه، وعكا قد خربت وخرب سورها، ويزور قبر أمين الأمة أبي عبيدة ابن الجراح في غور الأردن، وبات بزاوية عنده، وزار بطبرية الجب الذي يقال إنه الجب الذي ألقى فيه إخوة يوسف به، وكان جبا كبيرا عميقا تتجمع فيه مياه الأمطار، يشرب من مائه ويصلي بمسجد صغير بجانبه، كانت بصحنه زاوية للعبادة، ورأى بحيرة طبرية. واصل ابن بطوط رحلته مع الساحل إلى لبنان، فرأى مدينة صور التي يحيط بها البحر من 3 جهات، وصيدا وبيروت، وكانت بيروت ما تزال مدينة صغيرة. شرق ابن بطوطة فزار حمص وحماه الشهيرة بنواعيرها أي سواقيها ومعرة النعمان، وزار بها قبر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وزار سرمين الشهيرة بصناعة الصابون من زيت الزيتون في قطع مربعة الشكل أو مستطيلة، وقد أخذ الغرب هذه الصناعة عن العرب. وعجب ابن بطوطة من أهل سرمين وضحك عليهم، كان أهلها كثير السباب عالي الأصوات، وكانوا يتشاءمون برقم 10، وإذا عدوا نقودا وبلغوا الرقم 9 قالوا 9 و1، 9 و2، وهكذا. ورأى قلعة حلب الشهباء، وتجول بين بساتينها، وسمع ما قيل فيها من أشعار، ثم اتجه غربا إلى أنطاكيا التي استردها الظاهر بيبرس يوما من الصليبيين، وبات بها في زاوية حبيب النجار، ورأى بها شيخ الزاوية وقد جاوزت سنه 100، وما يزال قوي البنيان، وكان معه ابنه وقد جاوز 80، وصار محدودب الظهر يتكئ في سيره على عصا، فظن ابن بطوطة أن الولد منهما هو الوالد والوالد هو الولد. وزار بالقرب من أنطاكيا حصون الإسماعيلية الفداوية، وكان السلطان الناصر يستخدمهم في قتل خصومه بكافة الأقطار. عنوان: لا تخف يا بني. بوهر ابن بطوطة بجمال دمشق وغوطة أي بساتين دمشق والجامع الأموي بدمشق وأبوابها وما بها من أسواق ومدارس وزوايا وعلماء ومتصوفة. دخل ابن بطوطة دمشق في اليوم 9 من شهر رمضان، وقد مضى على خروجه من طنجة أكثر من عام، وكان ما معه من مال قد قارب على النفاد، فأخذ يتجول قلقا في شوارع دمشق، ورأى غلاما صغيرا يبكي، فقد سقط من يده صحن من الفخار الصيني وتكسر، فجلس يبكي خوفا من سيده، فأشار عليه الناس بالذهاب إلى صاحب أوقاف الأواني ومعه شظايا الصحن، وسار ابن بطوطة خلفه، ورأى صاحب أوقاف الأواني يأخذ الصحن المكسور من الغلام ويطيب خاطره قائلا له: لا تخف يا بني، ويعطيه نقودا يشتري بها صحنا سواه. فتأثر ابن بطوطة بما شهده من رقة الناس ورحمتهم، وحدث نفسه أنه لن يضيع في دمشق، وسأل صاحب أوقاف الأواني عن رجل من أهل الخير، فدله على مدرس المالكية بالجامع الأموي نور الدين السخاوي. رحب نور الدين بابن بطوطة وصار يفطر عنده في ليالي رمضان، وتغيب عن داره في الليلة 5، فذهب نور الدين إليه حيث ينزل فوجده مصابا بالحمى، فقال له نور الدين: أحسب داري كأنها دارك أو دار أبيك أو دار أخيك، وحمله إلى بيته وأحضر له طبيبة كتب له أدوية وأغذية. وظل ابن بطوطة مقيما عنده إلى يوم العيد، وكان قد شفي من مرضه، وآن له أن يذهب إلى الحج، ولم يكن قد بقي معه مال، فزوده نور الدين بالمال والزاد، واستأجر له جملا يركبه وآخر يحمل زاده، وأوصاه بالدعاء له في البيت الحرام وفي جبل عرفات. عنوان: الطريق إلى مكة. عند قرية الكسوة اجتمع ركب الحجاج الشامي، وكان الركب يضم كثيرين قادمين من العراق وآسيا الصغرى ومصر وخراسان وبلاد ما وراء النهر بالسند، وكان الركب يرأسه أمير من كبار أمراء المماليك، تحرسه قوات عسكرية من فرسان العرب. سار الركب عبر وادي حوران إلى الجنوب من دمشق في مجموعات، يرأس كل مجموعة منها أمير. ورأى ابن بطوطة في رحلته إلى مكة مواطن لها ذكريات دينية وتاريخية في نفوس المسلمين. رأى مدينة بصرى التي نزل بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين كان في تجارة للسيدة خديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوج بها، ورأى مبرك ناقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببصرى، وقد بني عليه مسجد عظيم، وشاهد حصن الكرك أو حصن الغراب، وكان مدخله منحوتا في الحجر الصلد، وكان السلاطين يلجؤون إليه عندما يتمرد عليهم الأمراء، ورأى العين الشحيحة الماء في تبوك، وكانت المورد الأكبر للماء يتزود به المسافرون بما يكفي أكثر من 4 أيام في صحراء قاحلة تمتد إلى العلا تعزف بها رياح السموم. ورأى ديار ثمود منحوتة في جبال من الحجر الأحمر يتفادى المسافرون الشرب من مائها. وشاهد مدائن صالح خارج المدينة المنورة، وزار المسجد النبوي بالمدينة، وعند نهاية حرم المدينة بالقرب من مسجد ذي الحليفة أحرم ابن بطوطة بالحج، ولبه مع الملبين في الوديان والجبال، وقد ارتدى ثياب الإحرام البعلبكية البيضاء، واجتاز السهل الذي جرت فيه غزوة بدر، وقد صارت به حدائق نخيل، وشيد به حصن منيع لا يصل إليه أحد إلا من بطن واد بين جبال. ورأى ببدر عينها الفوارة بالماء، ورأى القليب الذي ألقي فيه بقتل المشركين، وصلى في مسجد بدر عند نخل القليب. وبلغ مكة مع الركب ذات صباح، وعندئذ غمرته أشواق الروح، فطاف مع الحجاج طواف القدوم حول الكعبة الشريفة، ونزل ضيفا بالمدرسة المظفرية، وشاهد أبواب مكة وأبواب المسجد الحرام والميزاب والحجر الأسود ومقام إبراهيم والمآذن والصفا والمروة، وشرب من ماء زمزم، ورأى غار حراء الذي نزل فيه الوحي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول مرة، وقضى شعائر الحج إلى طواف الوداع. عنوان: صحراء تحكمها القبائل. غادر ابن بطوطة مكة إثر وقفة عرفات 10 أيام مع ركب الحجاج العائد إلى العراق. كان يريد أن يرى بلادا جديدة في أرض الله، فهو مثل أجداده العرب جواب آفاق، يسئمه طول المقام وتضجره ملازمة المكان. كان أمير ركب العراق هو البهلوان بن الحويج، وكان صوفيا من أهل الموصل من أتباع الطريقة الصوفية القلندرية، وكان يحلق مثل أتباع طريقته شعر لحيته وحاجبيه. وأكرم البهلوان بن بطوطة فأركبه هودجا على جمل يسير بجواره. انتهى الشريط الخامس من سلسلة علماء العرب، وله بقية على الشريط السادس.